الفضل الشيخ ابو اسحاق الحويني في كتابه سنه المعاني الرابع محمد العبادي، يعني نحضره في انه صد عليه في الرد على يعني الغرب حينما اتى مع رسول عليه الصلاه والسلام، فقال فلا يسال ربا على الاستاذ ابلغ من قومه نفسه على احد الله. الى ذلك يوم الايام يهاجم ساعته بعض اهل العلم او المخالفين فاستعمل هذه العباره فيقول الاستاذ او الحاكم الخليلي حول الله، فانا يعني لاجل ربا ابلغ من ان اقول استعمل الكلمات التي هاجم فيها هو احد خصومه يوما. فقال اصبحك الله من داع اعمى بصيرا، لا اي اشد من شرك الاسلام ولا من ادب الدعوه، ومثلك لا يريد الامه الا قضاء باسم السنه والسنه منك مراء. يقول فاذا كان ابو نصر رضي الله عنه استكثر تخصيص الكلب الاكبر في ذلك انه يقع الصلاه، وسال من فرق بين الكلب الاسود والاحمر والاخضر وكلها خلاف، فاجابه النبي فقالت إجابة واضحة صريحة لأن هناك فرقا، فقال الكلب الأكبر كفار. هناك إنسان مسلم فضلا عن داعية كالأستاذ يقول بعد هذا البيان ما يا رسول الله الكلاب كلها سواء، ما فرق بين أسود ولا أحمر ولا أخضر، وماذا يقال عن هذا الإنسان؟ أنا أقول ما قاله رب العزة في كتابه المليك المتكان هو أنا أقول ما قاله رب العزة في كتابه المليك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فكان رأس الساد بتهريم الكافر وإن تلك فقل المذكور. قال الغزالي في حديث سماحة الشيخ الدكتور ربيع الهادي في كتابه الحديث ورد في واجبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حديث يخالف القرآن حطه تحت رجليك، هذا في طريق مسجل بتاريخ 5/4/88 في مناقشة رسالة العبد الشريفي في جامعة الجزائر المركزية. وكذلك يعني ياما فعل في إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في الجزائر كان حرصا تعوي عليه بواجع صلاته هناك، حتى ان السابين الجديد اعطى اعلى مثال يعطى للرؤساء الاخر لمساهمته في يعني النشاط الثقافي او التنفيذي في الجزائر، لان كان حرصا على الاخوان. قال ايضا في كتابه جاء السؤال عن الاسلام، يقول وجماهير اخرى من كفار النظر من باع عدت الانوثه لعنه وجعلت جموع اهل النار من النساء، فهي عادات تهم حبائل الشيطان وكذاب المعاصي. بعيد المرأة وجماهير أخرى من كفار النظر والباع عدت الأنوثة لعنة وجعلت جمهور أهل النار من النساء. من الذي قال هذا؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قراءة النار فرأيت أكثر أهلها من النساء، فتوقعن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ونعود ذلك الحديث، وهنا الاستاذ البيت يقول جماهير اخرى من سلطان النظر والباع عدت الانوثه لعنه. من عدت الانوثه لعنه؟ المغالطه ما عدتها لعنه، وقال الانوثه عرض الله هذا يعني لن يسمونه هي، وجعلت جمهور اهل النار من النساء فهن حبائل الشيطان وارتداد المعاصي. فمع ان هذا المعنى كما ذكرنا هو معنى حديث مرغوب صحيح متفق عليه. والغزالي يعني لا هو أنكر الحديث ولا أول الحديث، ولكن نطق بسوء هذا من ذلك في حق المقام المرغوب الشريف، بحيث أن الغزالي نفسه في رده على قارئ محمد قارئ حينما قال في كتابه من هنا نبدأ، وهو يرد على أسماه الغزاليين، كان قارئ محمد قارئ يرد على الغزاليين في يوم الأيام ويقول إذا لا تقولوا إذا كانت أموركم إلى نسائكم فرب الأرض خير لكم من ظهرها. طبعا هذا حديث عدد لأن هو يعلم أن هذا يكفيه الناس على أنه إيه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعرض عن ذلك قائلا في رد على قارئ محمد خالد ما قاله قارئ محمد خالد عبارة نافية، وهذه الجملة التي نهى الأستاذ قارئ محمد خالد عن النطق بها جزء من حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. محمد الغزالي عبارة نافية، وهذه الجملة التي يعني ينتهي إلى كفار الباع وذكر جزء من حديث صحيح في اخر مسار عمل عليه رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنا أتكلم على حديث اليابس في تفسير قوله سبحانه وتعالى يوم يؤتف عن ساعة وإذا عبد إلى سجود كذا يرتفعون، قال وهذا ثياب غامض مضطرب مبهم وجمهور العلماء يرفضه. جمهور هذه جمهورية الغزالي، جمهور العلماء يرفضه. وقد حاول ظل الكلمة حاول وقد حاول أصحاب الأدراك القول بأن الذي جاء المؤمنين في سورة العنكبوت أول أمره هو أكل الملائكة. يقول الغزالي لماذا تقوم أكل الملائكة بهذه التمثيلية المزعجة؟ وبإذن من؟ قال جدواها الحديث كله معلول ولساقه بالآية خطأ، فبعض مرضى بالتدخين هو الذي يثير هذه المرويات، وإن المسلم الحق لا يستحي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال. من الذين يثيرون هذه المرويات؟ هم السلف الصالح كلهم البكرة أبيه. يقولون بأنهم بعض المرضى بالتدخين هم الذين أو هم الذي يثيروا هذه المرويات، وإن المسلم الحق لا يستحي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال. هنا وذلك الكتاب الأعصار يتكلم على المرأة والأسرة والوظائف العامة. يقول وقد لاحظت أن المرأة اليهودية شاركت في الهزيمة المخزية التي نزلت بنا وأقامت دولة إسرائيل على أثنائنا، إنها أسست قرنات اجتماعية وعسكرية لدينها، كما أن المرأة اليهودية هي التي قاتلت قومها وأذلت نفرا من السادة العرب لهم منحة وثوابت في حرب الأيام الستة وفي حروب تالية. لا نقصد وهذا الإسلام يعني هو الذي تقبل اليهود في هذه الحروب الذي وقع فيها رأس الإسلام حتى يخرج من المسلمين هدوء، فيقول وأذلت يعني جزء الأيام نفرا من السادة العرب لهم منحة وثوابت في حرب الأيام الستة وفي حروب تالية. وقال الحق في الشمال الافريقي والاقطار الاخرى ان الراهبات والسيدات المتزوجات وان المتزوجات يخدمن التنصير بحمايه الاستقلال. ولعلنا لا ننسى الطبيبه التي دخلت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهي تهدم على وضع احدها والحمام اكل الموتى من الحيوانات والجثث، ثم خرج الله الاقطار العرب اخر القطار لتستكمل معامله اعمالهم في الفرار. ان هناك نشاطا نسائيا عالميا في ساحات شريفه بحثا لا يجوز ان ينفاذ الى الساحات الاخرى من تبذل واستاذ. يقول وقد جاء وضع المراه في القرون الاخيره وقدرت عليها الاميه والتكلف الانساني العام، بل انني اقرا بان احكاما قرانيه ثابته مهمله كل الاهمال لانها تتصل بمصلحه المراه. هؤلاء العلماء بالحرمة الذين يخفون الايات والاحاديث لانها تتصل بايه مصلحه المراه كان يعملون الخيانه، وهو فقط لم يعرف مصلحه المراه. يقول وقد لاحظت ان الشهوات الكافره اكبر من الاحكام القرانيه ثابته اهملت كل الاهمال لانها تتصل بمصلحه المراه، منها انه قلما نالت المراه ميراثها وقلما استشيرت في زوجها. هذا من فيه انحراف ليس على الاسلام، وهذا من كتاب الاسلام التي ينبغي ان تعالج في ضوء القران والسنه. يقول مع ذلك لما نرى الشيء في من هذا المجال يقول وقد اشتغلت الاستعمار العالمي في مراته الاخيره على هذا العجال المنكور، وكان على تعبير الاسلام حربا ضاريه لان الاسلام المظلوم هو المسؤول عن الثوره الضاربه بريء عليه، والذي يثير الدهشه اجل المدافعين عن الاسلام او المتحدثين باسمه وقفوا منحنين عن هذه الثوره المغروسه لانهم بغباوه رائعه غير ان الاسلام هو دين قاره والجنون فنون والجهاله فنون. يقول وكيف ان نلقي نظره اعمق على الحديث الوارد، طبعا لان العلماء من صحاح الحديث من نقل او مؤلع قرابه لا نقص فيه يعني هو بالنسبه للنظره اعمق. ولكن المعرفه لا النساء رئيسات الدول او رئيسات الحكومات اننا نعرف شيئا واحدا ان نعرف الدوله او الحكومه اكفى انسان في الامه. وقد أمنت في الحديث المروي في الموضوع مع أنه صحيح سندا ومتنا، لكن ما معناه؟ يبدأ إلى أن لما كانت الزهارة في الخط الثالث الإسلامي كانت الحكومة ملكية مستمدة مأمومة، الدين وثني والأسرة الملكية لا تعرف الصورة ولا تهتم رأيها مختلفة من الأخار يعني أن في ظل هذا الأمر يعني تورث في المرأة المسيرة الأرضاء يقول لو أن الأرض في ثالث سورة وكانت المرأة الحاكمة تكتب جل مائير اليهودية التي حكمت إسرائيل لو كانت بنت شيخة مثل جل مائير المقصود يعني ما كان رسول الله عليه السلام يقول هذا الحديث فهذا معنى كلامي يقول لو أن الأمر في ثالث شورى وكانت المرأة الحاكمة تدفن جل ضمائر اليهودية التي حكمت إسرائيل وتبقى دفة الأولى العسكرية في أي لقبتها لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة يعني يكون تعليق الرسول أما تقول بنت شورى تعليق آخر فيقول وهو خطأ الحديث بسبب دليل التحريف الحديث فهو خاض أول ولا عروة هذا تناعب في رأس الحديث حتى يعني يتناعب بكلمة الخيبة لأن أنتم خيبون كما فعل في ربه فهو حرر مثل الحديث فيقول هل يحكي أيضا فكر بالقيس مع سليمان عليه السلام فيقول إذا خاض أول ولا أمره مرأة من هذا الصنف النفيس إن هذه المرأة بالقيس أكبر من الرجل فالذي بالعكس تموت بفتح الله ومرارة لديه فرح ويقول ايضا ومرأة الأخرى وأكد أني لست من هواة تولية النساء المناطق الفخمة فإن الكعبة من النساء فلكن وأكاد المخالفات التي تكتبهن وكل ما أدري هو تفسير الحديث ورد في الكتب ونجح التلاحظ من الكتاب وبعض الآثار الواردة أو نكتبها مراغية بها ثم ملأ التناقض بين الحديث والواقع التاريخي. الواقع التاريخي يتبادل فيه في الصحيح الطبيعي مثبت الأمر القرآن. يقول إن انجلترا بلغ عصاها الذهبي أيام الملكة فيكتوريا وهي الآن بقيادة ملكة ورئيسة الوزراء وتعد في قمة الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي. فأين الخير المتوقع لما يختار هؤلاء النسوة؟ إن شاء الله خير في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. يقول أين الخيبة المتوقعة لمن اختار هؤلاء النسوة؟ يقول وقال تحدثت في مكان آخر عن رمضان الفاطمة التي أصابت المسلمين في الحرب الهندية على أيدي أنذيرة أنجي وكيف كفر الكيان الإسلامي كغيره فأعترف بقولها لا يقبل هذا في حق إيه؟ بيتكلم عن السفارة السنة الفاطمية على الربيع يقول يعني إن أنذيرة أنجي وهي امرأة قادت قومها إلى المرأة وخسرت الكيان الإسلامي الحربي فعقل اعتقادها ان يكون حاكم هذا المكان يهل قام يجر اجيال الخيبه نعم لان يهل كان عقيدي سميح في العلم ولم يستكثر امام الروايات الهنديه فهو يحكي ايضا على يهل كان عقيدي مكتسب لعنف المسلمين ما هو الذي خاف وليس الذين ولوا امامه مراه مراه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما طبائع العرب التي لم تقدمهم اريد ان اعرف الى اي امه ان كان غداء يتكلم عن امه المسلمين كانه ليس منهم ويعني يعني 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 ولا حرج قال يعني 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 ثم عاد قوله اكثرها من الصفات دون سبيل الاسقاط. اما المسلمون فانهم متخصصون في تدوير الانتخابات من فوق الحكم وما قوله برغم غلوك الجماهير. كيف تدخل هذا الى الاسلام المسلمين؟ هل هذا الاسلام يدعو الى هذا؟ سبحان الله. اي الفريقين اولى برعايه الله وتأييده والاستخلاف في ارضه لا يريد الله ولا المسلمون حقا هم اولى برعايه الله. ولماذا ذكرتم قول ابن تيميه ان الله قد ينصر الدوله الكافره بعدلها على الدوله المسلمه لما يقع فيها من موارد ان ذكر الذكور والانوثه هنا المراه ذات دين خير من ذي لحيات كفور ايضا ما كانت لحيه للموضوع فالمراه ذات دين خير من ذي لحيات كفور والمسلمون الآن نحوكم في العالم فكيف يعملون بلهم على سائر الناس ليهتموا قبل أي شيء بأركان إيمانهم وعلى دينه وغاياته العظمى أما إن أخذت الإسلام عنه فليس لهم أن يلزموا الناس فيه بشيء قد أرثوهم أنفسهم من قبل انظر إلى هذه الكلمة إننا لسنا مكلفين لأن تقاليد حرب وذبيان إذا أمريكا وأسترالية إنهم مكلفون بنقل الإسلام وحده. يقول عنه إذا كانت أفهاد المسلمون فلسلت وجهات مرتين في تقرير حكم الناس فإن غير معين أن أخبر الناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم. فالمرأة في أوروبا تباشر زواجها بنفسها ولا تقيتها التي لا تتنازل عنها. وليست مهمتنا نرفض على الاوروبيين مع اركان الاسلام قال مالك او ابن حنبل اذا كان على ابي حنيفه اقرب الى مسالمهم فان هذا ترفض اصابع عن سبيل الله ترفض من ناحيه الجرم. واذا اضطر الاوروبيين ان تكون المراه حاكمه او قاضيه او وزيره او سفيره فلهم ما يشاكل ولديها اذهان غلط شخصيه تريد ذلك كله فلم الاكراه على راي الناس اما الا فقه لهم يقول الشيخ قال الشيخ عبد الله فخوف ايضا كلامه على حديث ابي بكر رضي الله عنه قال لما درى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المملكه سيدنا كسرى قال لن يفلح قوم غلى والله الله فراه البخاري في الصحيحين فاتخذ الجميع او الغلائب فقال ابن علي يتنافسان في السوء والخرمه الاول انه حرق الحديث فيها خرق قوم ولا صلاه الله فخرق بين الخيبه وعدم الفلاح. الثاني انه تقدم بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم واساء الادب فرد ورفض الحديث بعد تحريفه وسوء فهمه فاسمع اعتراضه حيث يقول على صوت قصه بالسيف هل خرق قوم ولا صلاه الله من هذا الصنف النفيس ثم ادخل العدم الخيبه بكافرات خاطرات فيكتوريا ملكة بريطانيا وأميرة أمري الهندوسية الجنوبية وجند مارير اليهودية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح والغزالي يعترض بقوله هل خاف ثم انتقى من النحر الحسن البخاري حين قال ولو أن الأمر في فارس في شورى وكانت المرأة الحاكمة تجري جند مارير اليهودية التي حكمت إسرائيل وارتفع ذات الشؤون العقلية في أي قلبها لكان هناك تعريف آخر على قضاء إسرائيل. يقول الشيخ ويعني هذا لكن أن نملة كسرى لو كانت مثل جلد نائر لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فيعني هذا أيضا من جولاته سر قضاء الحديث. أيضا يقول الشيخ صالح منتقد المنهج الغزالي يقول الوقت الثاني من هذه الخطوة أنه كثير التهويل ليقنع الأمر تسمعه يقول مهولا الفقهاء لا يقطعون لما يقوله المحدثون مخالفا لما كان لديهم وقوله عن روايات مرتبة في كتبه حتى عليه يقول لو رجعنا هذه المرويات يقول قرأت في كتاب تنظيم الترهيب 50 حديثا المهلك يعني في الدعوة إلى الدعوة في الدنيا كان طبعا على هذه الحديث 50 حديث ثم يقول وإذا أخذنا هذه المرويات نحو آيات عامة لساعة الخراب في أرجاء الدنيا. ويقول أيضا وقد أثبت بعض المرويات في تكوين هذه السنة وتنفيذها وكانت بالتالي سببا في إفساد الفكر الإسلامي وانهيار الحضارة والمجتمع. يقول الشيخ وهذه وراءها تهويلات لا وزن لها ولا تحتاج سوء منبتها وصدق ردها ورجاء اعتراضها على روايات بعضها صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحديث وهو المصدر الثاني لمصادر التفسير احسن بعض ما قرا منه في افساد الفكر وانهيار الحضاره الاسلاميه عند العبادات فالاستعمار والكفر لهما سهم وتلك المرويات لهما سهم فهما ملزوزان في قارب. يقول الشيخ واذا كان هذا اهل الدعاء فعلى دعوتهم العباء. ثم يقول الشيخ العلا قال الله خيرا معلق العباء في حديث الزهد.
يقول الشيخ ماذا يقول؟ قرأت 50 حديثا ارغب في الخلق وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم، كما قرأت ساعة 70 حديثا ارغب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل، وترغب من حبها والتكاثر فيها والخلاف. وقرأت ساعة 70 حديثا اخرى في عيشة السلف وكيف كانت كتابها، ذكر ذلك كله المنذرين في التغيير والتغيير، وهو من امهات كتب السنه. ويكون ايضا هذا ذكر كلام الامام المنذري، ورحم الله المؤلف الحافظ وغفر الله لنا وله، فهو حسن النيه الامام المنذري نصيحه للامه، بيد ان الفقه الصحيح يقوم منهجا اخر ومسلكا اخر. خلاص الكلام يعني ان الامام المنذري ما احنا كتابه يعني من اسباب اخرى، يعني هذا التقييم الصحيح كله في الاداره في الفقر والظلم وكذا، هناك اسباب كثيره جدا في ترويج النكاح وترويج الجهاد واحكام الجموع واللباس والدين والطعام وكذا، هذا كتاب جمع وليس فقط خاصا بالزهد وترويج الفقر. ثم ايضا الامام العلم افرض احاديث الزهد في كتاب مستقل، ايه المانع؟ ثم بين هذين الحقين وخلاف الفقر حول الكتاب مقدم والفقر منها والعقيم وليد المجنون مقصورا، وهذا كما قلنا فهم سرياني. في مناسبة أخرى يتكلم أيضا يقول إنه مظنون أن الله إذا أراد شيئا قال له كن، وبين هذين الحقين يحدث ما يريد الله، وأعتبر هذا فهما سريانيا. يقول الشيخ العلا يذكر من أسبابه هذا بتلك كان الذي قال في دستور الوحدة، وهو يمد الوضع احنا بان الخمر المعصيه لنا يكون غلا يعلق على خلاف موضوع الخمر المعصيه لنا، يقول استغفر الله وليس بين ربي السماء معصيه العلل خصومه خاصه. لا، فيقول الشيخ ان الادب الغالي مع الله يوجب الكافه على مثل هذا. يقول ايضا ذلك اعمله الله بعدله، يقول ان هذا القصير الجاد لان حالات الكتاب العزيز لم يسقط منها حرف واحد، بينما لا نستطيع الجزم لان كل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورق الينا كاملا لم يرد منه شيء، وهذه الميله الى غيرها من حقائق الوحي الالهي تجعل القران المرجع الحاسم عند كل اختلاف. طبعا هذا تفكير في السنه، لأن السنة محفوظة تماما في القرآن. أما قال قول الإمام عبد الله بن مبارك هذا الحديث الموضوع، قال تعيش له الجهابلة إلا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول موقف الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في خبر كلامه على كان العرب، يقول ولكان العرب أنفع الأمثلة في مذهبه كأسرار وأكثر عن الفرق، ويتعلمه المحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يظهر منه خير على عامتها حتى يكون موجودا فيها من لا يعرفه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنه عند اهل الفقه، لا نعلم ان من جمع السنن فلم يبحث منها عليه خير، فاذا جمع علم وعدل اهل العلم بها اتى على السنن، واذا فرق علم كل واحد منهم لا عليه خير منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. وقال الشيخ عبد الله بن خالد رحمه الله تعالى إن حفظ القرآن متحكم على حفظ السنة، إن حفظ القرآن متوقفهم على حفظها ومتلزم لها بما أنها حفظه الحقيقي وذرعه المتين وحاجته الأمين، لأن السنة قرآن الأعداء موضع أعداء، والسنة حفظه الحقيقي القرآن وذرعه المتين وحاجته الأمين وتاريخه المبين، تفصل مجمله وتفكر مشكله وتوضح مبهره وتقيد مطلقه ويبسط مخترقا وتدفع عنه حدث العاجزين ونهر اللاهين وتأتي له إياه حسب أهواله وأمر به، وما تمليه عليهم رؤوسهم وسيرقلهم، فحفظها من أسباب حفظه وقيادتها قيادة الله ولقد حفظه الله تعالى كما قال القرآن فلن يأبى إلها والحمد لله شيء على الأمة وإن لم يستوعبها كل فضل على أهلها ما قال ولأن الله تعالى حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فجعلها حكمة ودلعة وحادثة وشركة كانت اشتجى في حلوق المنشدين ونقضى للعلوم المنشدين والسيطة القاطع لسوء
المنافقين وتسجيشات الأنشائيين الغريب
جدا الذي
يجرأ الأجانب
على العلم
وأهله أن الغريب يجرأ جدا من وقت السنة لأنها واحد يستنكر هذه الكلمة ويستنكره من وقت السنة لأنها يقول في كتابه أنه لا يقرأ على الإسلام يقول قال إن خبيط من نجد لقاط العقائد لألقى عنهم الأثر والذين يقفون عنهم عند هذه الحضور هم الذين لا يؤمنون بالوحيين معنا قلت دهشا ما تعني بالوحيين قال الكتاب السنة قال هذه تسمية مثيرة فإن القرآن معجز فحب الله به الإنس والجن وهو مقطوع بسجود كلمة كلمة ولا كذلك السنة ويقول أيضا في كتاب المستقبل الإسلام خارج أرضه يقول وقد هناك معظم يقول نحن نتبع الوحيين قلت ما تعني قال الكتاب والسنة فنحن أتقمنا بإلى ربه وقلت إن النبي ثم كان معصوم وكان له مشروع ولكن السنة تستدير بعد القرآن ولكن كانت مكانتها بدقة يجب ان تعرف عن غير مهمين اسمعوا حتى تعرفوا مكانه السنه في ربع الغداء لكي تعرف مكانه السنه بدقه يجب ان تعرف عن غير مهمين اولهما ان البكاء او تعيين الثبوت حقا حقا اما السنه ففيها المتواتر والصحيح وفيها الحسن والضعيف وفيها الحديث المنكر والمفروض الموضوع هو لا السنه المفروض بالسنه من فائده السنه لكن ماذا تقول عن الايه عن الصحيح هذا هو أما رفض هذا الحديث لأنه هو بعض موضوع أو ينكر إيه معناه معناه أنه لا ينسخ إلى السنة فلا يرجع في مثل هذا الوقت تعالى يقول وفيها خاتم وضعيف وفيها حديث المنكر والمخلوق للموضوع وإطلاق عنوان الوحي على هذا التراث كله ليس بسائح مغطى مغطى من الذي أطلق على الحديث الموضوع المنكر بها بقى العلم أنا يكونوا في قضية وحديث يقف على حديث المنكر والموضوع على أنها وحي سبحان الله يقول اطلاق عنوان الوحي على هذا الصراط كله ليس بكافر الثاني ان القران يستحيل ان يلقى شيء منه بالمعنى فربه ومعناه في نبوءة عند الله ولا كذلك السنة فان روايتها بالمعنى كافر ولا يعلم هذا في صحة حديث فهذا التنبيه ان يكون اطلاق عنوان الوحي على هذا الصراط كله ليس بكافر يا علماء الحديث هذا العلماء عن ان ينسبوا الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفوا الكذب بانه واحد وقد سمع وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كان للمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع وقال من حدث عنه بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين فهذا يدل على انهم خرجوا الضعيف من الموضوع والمكروه من جمله قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك في كتابه سر تاخر عرب المسلمين يقول السنة المرسولة فلا تكون السنة لكون هي الحكمة التي قال الله تعالى ويقول من الرحلة في مرسولة الآيات الله الحكمة فلا السنة الرؤية المرئية يقول السنة المرئية مظهر ثم رحل لمريد العهد ولا يسري الفوضى ويقول أيضا في كتاب الهيئة السؤال إن السنة رحل متلاطم الأموال ولا يستطيع فهانها على قدمها إلا فقيه يدرك ملابسات كل قوم والمغاية الحق منهم فطبعا لا نتكلم فيما يتعلق ب لكن كل واحد تكلمنا بالتفصيل في الأسبوع الماضي في هذه القضية أخيرا أيضا استقرار يقول ذلك كان أئمة الفقه الإسلامي يخرجون الأحكام وفق اجتهاد واحد يعتمد على القرآن أولا فإذا وجدوا في ركاب مرويات ما يتفق معه الخيرون وإلا فالقرآن أولى بالاتباع وهذا أوضح الغرض عليه ويقول أيضا إن السنة المتواترة له حكم القرآن الكريم فلماذا كذبته؟ لماذا كذبت حديث زكاة القمر وحديث المهدي وحديث الدجال هذا فهو يقول إن السنة المتواترة له حكم القرآن الكريم وفيها الصحيح المشهور الذي يفسر العموم المطلق في كتاب الله. ومن التعبير القاسي يكون فيها حد كبير من احكام الفروع التي اشتغلت فيها المذاهب الفقهيه. لا يكون يقصد اسم الحد ولا شيء لديه الى حديث الاحاد. لانكم اذا يعني كنتم تذكرون تقسيم الاحلام للتحديث الاحلام الرسميه الأحاد للأحاديث الأحلام الرسميه لأنه متواتر ومشهور وأحاد فالغزالي يريد أن يقع في حديث الأحاد فأو يعني يقال من سمعت يقول إن السنة متواترة هذا هو القسم الأول. لا هو القرآن الكريم وفيها الصحيح المشهور لأن عندنا ثلاثة قسم ثانية إيه المشهور والثالث عندهم الأحاد فيكون وفيها من القرآن المشهور الذي يفسر العموم والمطلق في كتاب الله وفيها حد كبير اللي هو الأحاد لكن ما قال ما وصف وصف أحد. هل فيها حد كبير من أحكام الفروع التي اشتغل فيها المناهج الفقهية؟ فإن حد هذا وصف فيه نوع من السخرية لهذا الختم من السنة. ويقول أيضا كما ذكرنا آنفا والسنة النبوية مظهر بن رحب لمريد العلى وناسل الفوضى. وكثيرا يكرر ذلك في ثنايا كلامه قوله رفضت الحديث الفلاني في صحيح مسلم ورفضت الحديث الفلاني في البخاري وانا ارفض الحديث الفلاني وهكذا. يعني ايه استهانه بهذه الحديث التي هي اغلى واعز ما عند المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا ونكمل بعد غد ان شاء الله ونحاول ان ننهي يوم الخميس فان لم نكن فننهي هذه الجوله الاسبوع القادم ونستمر في اجابه الاسئله ان شاء الله بطريقه عاديه. يعني لأننا الآن نجيب أسئلة والإخوة الذين أرسلوا أسئلة فيما يعني كان كثير منها يتعلق بقضية الغزالي فيعني نستوفي كلام فيها إن شاء الله ثم نغلق هذا الملف ونمضي إلى ما هو أجزى وأنفع إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الحديث عني فعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني انكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا الحديث رواه عبد الغني البخدسي في كتاب العلم وابن وهب في المسند وابن حبان والبزار وأخرج البخاري في التاريخ الكبير شاهدا له للمرسل سعيد بن كيسان. وقال الألباني في الحديث الصحيح رقم حديث رقم 32 و700 سنده حسن على شرط مسلم إذا سمعتم الحديث عني فعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني انكره قلوبكم وتنكر منه أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامات لا يصح نسبته إليهم من الأحاديث وما لا يصح. والمخاطب لهذا الحديث ليس عموم الناس لكن المخاطب لهذا الحديث طبقة معينة خاصة من أهل العلم وهم أهل العلم والحديث. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وإنما يحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابرة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره لحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بسهم وكبرهم وضبطهم وخذهم. فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص البصير الحاذق في معرفة النقود جيدها ورديئها وخامسها ومسودها. النقود في الماضي كانت العملة عبارة عن الذهب والفضة، فأحيانا قد تكون هناك عملة مضيقة، فيستطيع الناقد الثورقي بمجرد اللم وببعض الصفات الأخرى أن يميز الصحيحة من الزيوف. فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص البصير الحاذق في معرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشورها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بإنفاذ الجواهر. فكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره. وآية ذلك يعني كل هؤلاء ممكن يستغرقي يقول لك هذا الذهب مثلا مغير، لكن يقول لك مادة على هذا لا يستطيع، لكن هو بخبرته الطويلة في هذا الأمر يستطيع أن يجزم بالمغير من الصحيح. فيقول وآية ذلك أن يعرض أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة بدون أن يتفقوا على ذلك، فكلما عرضت نفس الحديث على واحد منهم فإنه يقول فيه نفس الحكم. وقد امتحن منهم هذا غير مرة في زمن أبي هرعة وأبي حاتم، يعني واحد رجل مر في زمن أبي هرعة وأبي حاتم أمسك حديث ومر به على أئمة الحديث وصاحب أئمة الحديث، فوجد الأمر على ذلك، وجد كل واحد منهم بدون ثابت اتفاق يقول في الحديث حينما يعرض عليه نفس حكم الآخر بدون مواطأة منهم. فلما فعل ذلك الرجل هذا الامتحان قال أخيرا أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام، يعني هناك نور يخلقه الله في قلوب هؤلاء بسبب طول مصاحبتهم وملازمتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينقض الدراهم الزائف والبهرج وكذا الحديث. وقال الأوزعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما انكروا تركنا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا يصح وهذا لم يثبت، فعمن تقول هذا؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، يعني هذا مزيف، أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. فقال: فهذا كذلك، يعني بكل المجادلة والمناظرة والخبرة الطويلة في هذا العلم. وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضا، وقيل له: يا أبا عبد الله، تقول هذا الحديث منكر، فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟ قال: مثلنا كمثل ناخذ العين لم تقع بيده العين كلها، فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيد أو أنه رديء. وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. وقال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل قط ثمنه 100 دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده، فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. وقال أيضا: يعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغسول، ويعلم جنس الجواهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقهين وأن يكون كلاما يصلح مثله أن يكون كلاما نبوة، ويعرف تقمه وإنكاره لتفرد من لم تصح عدالته لروايته، والله أعلم. فيعني هذا إشارة إلى أن المقصود بهذا الحديث وأنت له طبقة خاصة من أهل العلم اختلط الحديث بلحمهم ودمهم وأنفقوا فيه أعمارهم الطويلة، ويعني كانت خبرتهم فيها يعني عظيمة جدا، بحيث أنهم هم الذين يستطيعون أن يحكموا عن الحديث بمثل هذا المقياس الذي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبصاركم، يعني جنودكم. وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني فتنكره قلوبكم وتنكر منه أشعاركم وأشعاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. نستكمل ما كنا بدأناه من نقد كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ونتكلم اليوم إن شاء الله على يعني موقف الغزالي الذي لا يكاد يهدأ، يعني وتفتح له كل وسائل الإعلام أبوابها ومطارعها، فلا يتعجبن الإخوة من الإطالة في يعني نقد هذا المنهج المستقيم، لأن الرجل لا يسكت وما يهدأ أبدا، بل لا يمر يوم أو يومين حتى يكون إما في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الجرائد أو في الكتب أو في أي شيء من وسائل الإعلام تفتح له هذه الوسائل أبوابها على مطارعها حتى ينفث سمومه ويثير الشكوك ويزغب على الأحاديث. وآخر ذلك هذا السؤال، هذه القضية التي أثارها فيما يتعلق بكلام بعض العلماء في قضية فناء النار، ولو أن واحدا يعني من أهل الحديث تكلم في عقيدة من عقائد السلف ما قام له وقعد وقال تفرقون الأمة وكذا وكذا، ثم إذا بهم ينتقي قضية من القضايا الشاذة جدا التي خرج بها قائلها عن إجماع أهل السنة والجماعة، وهو اجتهاد يعني صريح الذي قال بهذا القول بفناء النار إمام الأئمة المسلمين العظام يعني. لكن كما يقول الشاعر يعني وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف تفوع، فكون إمام الأئمة يجل في مسألة أو يخالف الإجماع في مسألة لا يعني ذلك أن نتطيب معه هذه المسألة ونشهرها في الناس. فمن سنة الفقه أن يخرج عن الناس بالقضية التي فجرها به بأن يعني النار سوف تفنى وأن فلان وفلان قال كذا وأن الصنعاني رد عليهم بكذا، فهذا مما لا يفيد بل مما يزيد الناس فرقة ويشكك الناس في هذه القضية المتفق عليها عند السلف، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان لا تكنيان أبدا ولا تريدان. هذه من الحواجز التي حضرت في عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني القلب يعني هذا يثبت عليه قوله يعني الله تبارك وتعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقال عليه السلام إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أو فاحذرهم، فهؤلاء هم الذين سماهم الله في كتابه لكي نحذرهم ونكون على وعي من انحرافهم وبدعهم. بالنسبة لقواعد علم الحديث يجد الغزالي في كتبه ألغى اعتبار كافة قواعد علم الحديث، فلم يقف به الأمر عند الفقه، لكن المنهج الذي ورعه تغلور في كتابه وأصاب الحديث النبوي الشريف في مقتل يطرح له أعداء السنة، بل لقد طرحوا به فعلا وضربوا الدكوف اجتهادا به. حاول الغزالي أن يروج عملته المزيفة تحت ستار علمي مزعوم مستمرا بها مفهوم الشذوذ عند علماء الحديث، وتطرق في فهمه له حتى انتهى الى مبدأ مفاده ان الحديث اذا خالف التطور العقلي للانسان فله ان يرفضه ويمشي به خلف ظهره مهما كان اسناده ومهما كان من صححوه ووثقوه من علماء الاسلام وائمه الدين، بل وضح من كلامه انه لو كان الامر بيده لمحى احاديث بكاملها من صحيح البخاري، الذي يعجب الغزالي انه ما زال يحمل مثل هذه الاحاديث حتى اليوم. يقول الغزالي يقول بعد هذا لا ارى ان يلزمني احد بقبول ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عوف قال كتبت الى نافع وذكر حديث بني المصطلق، ثم قال وكما تجاوزت هذا الحديث تجاوزت عن مثله ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب اصحابه واعلمهم بالفتن واصحابها الى قيام الساعه. يقول فقد صح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يعلم الغيوب على هذا النحو المفصل السام العجيب يعني الا الله تبارك وتعالى. هل كون الرسول يخبر عن شيء مما تاخذ المستقبل يعني ان الرسول يعلم الغيب؟ اعوذ بالله. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا من ارتضى من رسول. فهل كون احد الانبياء او كون سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام يخبر بشيء سوف يقع في المستقبل، هل معنى ذلك ان الرسول يعلم الغيب بنفسه ام انه يعلم بما اعلمه الله؟ فهذه يعني ابسط طلبه العلم يفهمون ذلك، ان هذا لا يعني ابدا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب من خلال نفسه، وانما الله الذي يعلمه، فلماذا يشغل على حديث صحيح مثل هذا الحديث ايضا بمثل هذه الشبهه يعني التافهه؟ يقول ايضا
بكتابه آثرت هذا المنهج في كتابة السيرة، فقبلت الأثر الذي يستقيم مثله مع ما صح من قواعد وأحكام، وإن وهى سنده يعني يقبل الحديث وإن ضعف سنده لأنه يروقه، وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة التي يقول بالصحة هذه أو يقول توصف بالصحة هذه الحديث في أعلى درجات الصحة، كما ذكرنا حديث بني المصطلق وهو متفق عليه وهو الشيطان. يقول وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة لأنها في فهمه في دين الله وسياسة الدعوة لم تنسجم مع السياق العام. يعني تأثر عليه العبارة الآن، ويعني خمنوا من الذي قالها في يوم من الأيام. يقول صاحب هذه العبارة إن إنكار المتواتر من السنة العملية خروج من الإسلام، وإنكار المروي من سنن الآحاد لمحض الهوى عصيان مخوف العاقبة. إن كان هكذا قطع عشواء في الأسانيد والمتون كما يصنع البعض، ليس القصد منه إهدار حديث بعينه بل إهدار السنة كلها، ووضع الأحكام التي جاءت عن طريقها في محل الريبة والازدراء، وهذا فوق أنه غمط للحقيقة المجردة يعرض الإسلام كله للضياع. إن دواوين السنة وثائق تاريخية من أحكم معرفة الدنيا. لكن المؤسف أن بعض الخاطرين مما لا فهم له في معرفة الإسلام أخذ يهجم على السنة بحمق ويردها جملة وتفصيلا، وقد يسرع إلى تكذيب حديث يقال له لا لشيء إلا أنه لأنه لم يرفه أو لم يفقهه. من قائل هذه العبارة؟ هو الغزالي نفسه، لكن من قبله من سنوات طويلة، فهو يعني الغزالي يرد على الغزالي بنفس عبارته. يعني لما أهدر الغزالي واعتدى على قواعد علم الحديث خرج بهذا المنهج الذي ملامحه العامة. أولا أن الفقهاء لا أهل الحديث هم الذين يستشفون علل الأحاديث، أن العلة التي يرد من أجلها الحديث الصحيح هي مخالفته لظاهر القرآن. أيضا دعا إلى محاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب العزيز وعرضها عليه. أيضا ذهب إلى أنه لا عقيدة لدينا تقوم على قدر واحد، ترتب على هذه الانحرافات جنايات وجنايات، منها أنه رد عشرات الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها، بل ربما رد أحاديث متواترة كما ذكرنا من قبل فقه القمر وحديث الدجال وحديث المهدي. أيضا أول تأويلا باطلا أحاديث صحيحة بما يهدمها ويبطل مفعولها. أيضا خالف الإجماع إجماع الفقهاء في ضعف المسائل، طعن في أئمة الحديث ورواته ووصفوا إياهم بأوصاف لا تليق، وسيأتي ذلك عما قريب إن شاء الله. إظهاره الفتاوى الجريئة واختراع قواعد فقهية، استهزاؤه ببعض السنن والواجبات، انحرافه في غير الأسماء والصفات، عدوانيته على رموز الدعوة خاصة السلفية، واستعداؤه الشباب المسلم. كان الغزالي في بعض كتبه يقول تكلمت في أحد المؤتمرات عن قضية المرأة، فسمعت رجلا بعدما أنهى المحاضرة، سمعت رجلا يقول للآخر كنا نحسن الظن بهذا الرجل فإذا هو شر من قاسم أمين. فكان الواحد يقرأ هذا الكلام من قبل ويقول فعلا هذا ظلم الغزالي. فلما اطلعنا على كلام الغزالي ما استغربنا كلام هذين الرجلين الذين كان يقولان كنا نحسن الظن بهذا الرجل. فإذا رجعت إلى دعوة قاسم أمين وقارنتها بما يدعو إليه الغزالي لا تكتب بفرق واضح بين الأمرين أو بين الاتجاهين. كذلك نفس الشيء يقرره الغزالي، يقول ألف شخص مكهول ولم أذكر اسم هذا العالم حتى يعني لا نشارك الغزالي في فتنه، فيقول ألف شخص مكهول رسالة زعم فيها أني أحارب السنة متأثرا بتعاليم المستشرقين وأعداء الإسلام. فلننظر أيضا في هذه التهمة التي وجهت إلى الغزالي، هل الغزالي تأثر بالمستشرقين أم لم يتأثر بالمستشرقين؟ الغزالي معروف يعني دعوات الآن تقوم على فتح ونقد المتون للأحاديث بغض النظر عن قواعد العلم وكلام أهل الحديث، يفتح نقد المتون على مشروعيه لكل من شاء، وهذه قضية سنناقشها إن شاء الله. لكن ننبه أولا إلى أن الذي سن هذه السنة ونفخ يعني في هذه الفتنة هو أساسا مستشرق يهودي يعني مشهور بحفظه على الإسلام ومشهور بعدائه للسنة النبوية، وهو كول سيهر. فهذا المستشرق اليهودي يعد أستاذ كل المتحاملين من العصريين على السنة في الشرق والغرب، مثله مثل ليون بورشيه من دعاوى ظلم سيهر هذا والذين معه أن حق علماء الإسلام للسنة ونقدهم للروايات يعتمد على النقد الخارجي فقط، لأن نقد السند دون النظر من حيث النقد الداخلي يعني المكر. يقول هذا المستشرق اليهودي يقول حتى لو كان قد نقل به أي بالحديث فكرة المستحيلة تدل على الكذب والبهتان. فهذا يعني اليهودي هو الذي فتح هذا الطعم في السنة من هذا الباب أنه قال المسلمين ركزوا على نقد الأسانيد ولم ينقذوا مصول الحديث نفسه، وهذا طبعا كذب ومخالف الحقيقة كما سيأتي إن شاء الله. انظر ماذا يقول غزالي في نفس هذه القضية، يقول إن المحدثين إلا قليلا اهتموا بالأسانيد أكثر من المتون، وشغلتهم العنعنة عن الفقه الرحب فلم يحسنوا تقرير الأحكام والمصالح. انتهى كلام الغزالي. أيضا مما أثاره هذا اليهودي الخليط دعوى التناقض بين الأحاديث. زاد الغزالي ادعاء تعارض هذه الأحاديث الثابتة مع قواعد الشريعة وأصول الإسلام ومخالفتها للقرآن، وزاد أيضا محاكمتها إلى فهمه الخاص لسياسة الدعوة ودين الإسلام. فعل المستشرقون في أكابر الرواة من الثقات التابعين كالإمام الزهري، وكذلك فعل الغزالي مع الإمام الجليل نافع مولى ابن عمر، ويأتي فيما بعد. الغزالي في بعض المواقف يعني يقتبس كلمة من الكاتب توماس كارلين، يقول في بعض كتبه: ولا يسعنا في ختام هذا الحديث إلا أن نقتبس هذه التحية من توماس كارلين وقد وجهها إلى نبي الإسلام. ختم كلامه بقوله: إلى البطل في صورة نبي، فهي أبلغ في دلالتها من أي شعر نزيه. ثم نقل الرجل عنه قوله: وإني لأجد في محمد وفي قرآنه الصدق والإخلاص. هل الكلمة دي يعني كلمة مخلطة؟ لماذا؟ نعم، لا أقول وإني لأجد في محمد وفي قرآنه، وإني لأجد في محمد وفي قرآنه الصدق والإخلاص. فالغزالي يقول ذات منتهى الإعجاب ومبسوط جدا من هذا الكلام. طبعا هو خدع بكلمة الرجل، يعني هو خدع بها ويظن أن هذه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسعنا في ختام هذا الحديث إلا أن نقتبس هذه التحية من توماس كارلين وقد وجهها إلى نبي الإسلام، إلى البطل في سورة نبي، فهو أبلغ في دلالتها من أي شعر نزيه. ثم نقل قوله: وإني لأجد في محمد وفي قرآنه الصدق والإخلاص. نقل القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما تعلم مؤلف قاموس المنجز، حيث يقول عن القرآن أيضا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقت قرن هذا الذي الغزالي ينقل هذه الكلمة بإعجاب عنه، هو يقول في كتابه الأبطال، يقول وقد ويعني وحاكي الكفر، يعني حكاية الكفر ليست بكفر، استغفر الله من ذلك. يقول: وقد أتخيل روح محمد النارية وهي تململ طول الليل الساهر، يبدو بها الوجد ويرقد، وتدور بها دوامات الفكر حتى إذا أكثرت لها بارقة رأي حسبته نورا قبض عليها من السماء، وكل عجل مقدس يهم به يقاله جبريل ووحيه. يعني النبوة دي عبارة عن خيالات وأوهام وحالات نفسية معينة، والعياذ بالله انتابت النبي صلى الله عليه وسلم وحساه من ذلك. وهذا الملحد أيضا ثم تقرر يصف القرآن بأنه شعر وأنه من خيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، و بين ان الايمان بالانبياء انما هو دليل على جفاء في الفكر وغلظه في الفهم يمحوها مجرد تقدم العلوم الطبيعيه. الشاهد في هذا ان الغزالي يسهل ان ينخدع بمثل هؤلاء الناس وعبارتهم دون ان يكون يعني قد فقها حقيقه ما يرمون اليه مثل هذه العبارات. فهذا بالنسبه لموقفه من المستشرقين ومنهم جولد جوهر وثم تكرر. نعود أيضا إلى قضية الفقه والحديث ونبين مدى صحة هذه العبارة التي يردها الغزالي بين الحين والآخر، من أن الفقهاء أن المحدثين ليس لديهم فقه، وأن الفقهاء وليس أهل الحديث هم الذين يكتشفون علم الحديث. فاجتمعت يعني صحاق التهم التي وجهها لأهل الحديث تتلخص في أمرين: اعتقاده أن أهل الحديث اتجه اهتمامهم إلى السند دون المتن، واعتقاده أن أهل الحديث لا فقه عندهم، أهل الحديث لا فقه عندهم. يقول الغزالي كما ذكرنا عنه آنفا: إن المحدثين إلا قليلا اهتموا بالأسانيد أكثر من المتون، وشغلتهم العنعنة عن الفقه الرحب فلم يحسنوا تقرير الأحكام والمصالح. ويقول أيضا: وقد توفر للسنة المحمدية علماء أولو غيرة وتقوى بلغوا بها المدى، وكانت غربلتهم من أسانيد مسار الثناء والإعجاب
ثم انضم إليهم الفقهاء في ملاحظة المتون واستبعاد الشاذ والمعلول. ذلك أن الحكم بسلامة المتن يتطلب علما بالقرآن الكريم وإحاطة بدلالاته القريبة والبعيدة، وعلما آخر بشكل المرويات المنقولة لإمكان الموازنة والترجيح بين بعضها والبعض الآخر. والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل المحدثين وحارس للسنة من أي خلل قد يتسلى إليها عن ظهور أو تساهل. فالمؤلم جدا في هذا الكلام أن الغزالي يتجاهل تعريف علم الحديث عند جميع. كان افتح أي كتاب في علم مصطلح الحديث وانظر ما تعريف العلماء لعلم الحديث. تعريف نفس هذا ما هو تعريفه؟ علم الحديث تعريفه قوانين يعرف بها أحوال السند والمد من حيث القبول والرد. قوانين يعرف بها أحوال السند والمد المد، لكن أيضا رد المد، لكن في تعريف علم الحديث من حيث القبول والرد. وقول المحدثين أحوال السند والمد يعني كل أحوال السند والمد سواء يعني الصحة أو الحسن أو الضعف أو أشياء خاصة بالسند كعلو السند ونزوله، أو خاصة بالمد كالرفع والوقف والقطع. أما ثمرة هذا العلم فهي معرفة الحديث الصحيح من غيره. ولم نرى لأحد من أهل الحديث أنه قال إنه علم بأحوال السند فقط وثمرته معرفة الإسناد الصحيح فقط، لكن هو علم بالسند والمد، أحوال السند والمد، وأيضا ثمرته معرفة الحديث الصحيح من غيره وليس مجرد الإسناد فقط. فهذه هي أصول ومنهج أهل الحديث في نقد الأحاديث. الأمر الثاني أن أهل الحديث افترضوا في الحديث الصحيح والحسن فوقين أساسيين هما السلامة من الشذوذ ومن العلة. ويعني هذا سوف نصرح إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. يقول الغزالي أيضا قد يصح الحديث سندا ويدعو متنا. هذا مكتوب قاعدة دقيقة وضعها المحدثون، وهي قاعدة متفق عليها بينهم جميعا يقررون فيها أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة، وقد يصح المتن ولا يصح السند لورود دلائل على صحة المتن من طرق أخرى. فهذا يعني ليس اكتشافا نادرا اكتشفه الغزالي، لكن هذا موجود قبل ان يولد الغزالي بمئات السنين على يد علماء الحديث رحمه الله. فالعلماء لم يكتفوا بالنظره الفكريه القاصره كما يقول الغزالي، ولكنهم توغلوا الى المتن واحتاطوا لكل احتمال واعدوا له العده في منهج موضوعي وشامل ومتعمق ايضا. ايضا اثبات ثقه الرواه يرتبط ارتباطا قويا بنفس المتون. فالراوي الجدير بالثقه كيف كان جديرا بها؟ يعني هل مجرد الكلام ده على اطلاقه؟ يعني هناك علاقه وثيقه جدا بين يعني عداله ورفق الرجال الذين يرون الاحاديث او ثقتهم وثقتهم وبين ما يرونهم. كيف حصل رواه الحديث على لقب مثلا ثقه او ضابط او عدل؟ كيف حصلوا على هذا الوصف؟ هل حصلوا عليه بقصد الظن ام لانهم ينتمون لفئه معينه، ام انه كما هو الواقع حاز على هذه الثقه هي ثقه بان انتاج اختبارا كاملا لشخصيته للتحقق من وجود صفه العداله او ما نسميه الان الامانه العلميه وصفه الضبط وهي الكفاءه العلميه التي يكون بها على مستوى استيعاب الحديث وادائه تماما كما سمع. اثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين بالثقة يرتبط بنقل المتون ارتباطا قويا، لأن توثيق الراوي لا بد فيه من اختبار وامتحان مروياته وعرضها على رواية الثقات. فإن وجدنا روايته موافقة ولو من حيث المعنى لروايتهم أو كانت له مخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا وحكمنا له مع صفاته بالعدالة أنه ثقة. وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بألفاظ الجرح للراوي بسبب الخطأ في مروياته، مثل قولهم فلان منكر الحديث، يعني يأتي بحديث متنه منكر، فهو نقد على أساس الإيه؟ النقد على أساس الرواية التي يرويها، فما فيش انفصال بين الحكم على الراوي وبين مروياته التي يرويها، واضح؟ فإذا حكم على شخص بأنه ثقة، هذا إشارة إلى أنه منضبط فيما يرويه، ولا يروي أي شيء. أيضاً يقول أن مثلاً على هذا الجرح والتعديل في شخص يروي المناكير، وهذا نظر إلى النقد، واضح؟ يروي الغرائب، فلان روى حديثاً باطلاً. فلان رواياته واهية، وغير ذلك يدل على أن المحدثين كانوا في الاحتياط أبلغ مما يريده المتطفلون عليهم. أيضا السنة، رواية السنة وضبطها وتحرير ألفاظها من مهمات هذا العلم التي اعتنى بها المحدثون حال نقلهم للسنن والأحاديث. قال ابن الأكفاني في تعريف علم الحديث الخاص بالرواية وعلم هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. مثال لذلك حتى نعرف مدى عناية المحدثين بالضبط الألفاظ وتحري ذلك وإثبات ضبطها من حيث العربية، يعني أنهم كانوا دقيقون جدا حتى في النطق الكلمة، كيف نطقها النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الاحتمالات لهذا النطق، حسب لأن الأحكام تختلف باختلاف الآراء. مثال مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه بالذال وليس بالزاي، زكاة يعني ذبح، زكاة الجنين زكاة أمه. انظر إلى ما يقول الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، يقول يروى هذا الحديث بالرفع والنقص، يعني راوي يرويه بالرفع وراوي يرويه بالنقص، يعني راوي يقول زكاة الجنين زكاة أمه وبعضهم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ.